أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. والكلام في هذا الفصل واقع في أمور. الأمر الأول أن هذه المسألة التي موضوعها الوجود ومحمولها الأصالة في قولنا الوجود أصيل، هل هي مسألة فلسفية أو لا؟ ذهب البعض إلى أن هذا المبحث ليس من مباحث علم الفلسفة، وإنما هو من المبادئ التصديقية لمسائل علم الفلسفة، واستدل لذلك بأن الملاك في دخول المسألة في علم من العلوم أن يكون البحث فيها عن ثبوت محمول من محمولات ذلك الموضوع، فالملاك في كون المسألة فلسفية أن يكون البحث فيها عن إثبات محمول لموضوع العلم. ومن الواضح أن إثبات المحمول لموضوع العلم فرع وجود ذلك الموضوع في رتبة سابقة، فيلزم أن نثبت موضوع علم الفلسفة أولا ليصح لنا بعد ذلك أن نبحث في المحمولات التي تثبت له وتلحقه وتكون من عوارضه الذاتية. ولكن النزاع هنا في أصالة الوجود، ومعنى أن الوجود أصيل أن الوجود متحقق، فالغرض من هذا المبحث هو إثبات تحقق الوجود الذي هو موضوع علم الفلسفة، وليس الغرض إثبات محمول من محمولاته. وبالجملة فالمسألة إنما تكون فلسفية إذا كان المحمول فيها من لواحق الموضوع بعد ثبوته، في حين أن أصالة الوجود على فرض ثبوتها إنما تثبت موضوع علم الفلسفة الذي هو الوجود. ومعه فلا تكون هذه المسألة فلسفية، بل هي من المبادئ التصديقية للشروع في مسائل الفلسفة. والجواب عن هذا التوهم بأن أصالة الوجود لا تعني إثبات الواقعية، ولا تعني أن هناك موجودا وأن السفسطة وهم في وهم، فإن الوجود أو إن الموجودية والواقعية ونفي السفسطة أمور مسلمة تثبت بالبداهة، وإنما الغرض من هذا المبحث هو أنه بعد أن ثبت أن هناك موجودا ما، فهل هذا الموجود هو عبارة عن الوجود أو أنه عبارة عن الماهية. شوف منشأ الشبهة أن البعض قد فهم من قولنا إن الوجود أصيل، أي إن الوجود أو إن الوجود أصيل أي إن هناك واقعا ووجودا وتحققا، في حين أن الغرض من هذا المبحث ليس إثبات الموجودية ولا إثبات أن هناك واقع، بل إن الواقعية ثابتة، ولكن بعد الفراغ عن ثبوت الواقع وأن هناك موجودا ما، يقع النزاع في أن مصداق الموجود هل هو الوجود نفس الوجود أو أنه هو الماهية، أي إنما هو موجود واقعا هو نفس الوجود أو أنه نفس الماهية. فالنزاع مبتن على الفراغ عن ثبوت موضوع الفلسفة وهو الموجود بما هو موجود، يعني لا نشك في أن هناك موجودا في الخارج، وإنما يقع النزاع في أن هذا الموجود الذي في الخارج هل هو الوجود أو هو الماهية. موضوع علم الفلسفة هو إثبات أصل الواقعية أن هناك موجودا ما، ما يقع النزاع فيه في مبحث أصالة الوجود هو أن هذا الموجود هل هو واقع الوجود أو واقع الماهية. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. إذن هذه المسألة بناء على هذا التقريب تعد مسألة فلسفية، لأن موضوع علم الفلسفة هو أن هناك موجودا، والمبحوث عنه في هذه المسألة هو أن هذا الموجود الذي ثبت في رتبة سابقة هل هو نفس الوجود أو أنه نفس الماهية أو أنه كلاهما. الأمر الثاني في تاريخ هذه المسألة، وقد نسب العلامة قدس سره تبعا لصدر المتألهين، نسب القول بأصالة الوجود إلى المدرسة المشائية. العلامة تبعا لصدر المتألهين نسبا القول بأصالة الوجود إلى المدرسة المشائية، ونسب القول بأصالة الماهية إلى شيخ الإشراق السهروردي. وفي كل من النسبتين نظر لوضوح أن المسألة هذه لم تذكر في كتبهم بالطريقة التي تذكر في كتب اليوم، فلم يكن هناك بحث مستقل تحت عنوان أن الأصالة للوجود أو للماهية، وإنما تمسكوا بكلام لبعضهم تارة ينسجم مع أصالة الوجود وتارة ينسجم مع أصالة الماهية، فتمسكوا بكلام لهم قد يكون متوائما مع القول بأصالة الوجود فنسب إليهم ذلك القول، أو يتوائم مع أصالة الماهية فنسب إليهم ذلك أيضا. ويمكن القول إن أول ظهور لهذه المسألة بهذا الشكل وبهذا الترتيب كان في كلام المحقق الداماد أستاذ صدر المتألهين، والذي تبنى آنذاك القول بأصالة الماهية، وقد تبعه عليه صدر المتألهين شطرا من الزمن إلى أن فتح الله عليه بحسب تعبيره فذهب إلى القول بأصالة الوجود. وأما شيخ الإشراق فهو وإن صرح في كتابه بأن الوجود اعتباري على ما سيأتي معنا في القاعدة التي ابتكرها، وهي أن كل ما يكون وجوده، كل ما يلزم من وجوده تكرره فهو اعتباري. الآن شيخ الإشراق وإن صرح بأن الوجود اعتباري في كتابه، ولكنه لم يكن بصدد المقارنة بين أصالة الوجود وأصالة الماهية، لم يكن البحث عنده دائرا بين أصالة الوجود وأصالة الماهية ليكون قد رجح أحدهما على الآخر، بل كان المتسالم عليه عندهم هو واقعية الماهيات. كانوا قد تسالموا على أن الماهيات مما لها واقعية وتحقق، وإذا كانت الماهية واقعية ولو بشكل متسالم عليه فلا بد حينئذ من المصير إلى ارتكاب اعتبارية الوجود، حذرا من القول بأصالتهما معا على ما سيأتي. وسنقف على الشبهات التي أدت إلى القول بأصالة الماهية، وعلى الحامل الذي يدعو إلى القول بأصالة الوجود، ثم بعد ذلك نقف على
القول على واقعية الماهية نفس أصالة.
نعم، كانوا تسالموا على ذلك، يعني كيف كثير من الأمور التي نأخذها كذا ولا نقف عليها، نأخذها أخذ المسلمات، هذه كأنها كانت مسلمة عندهم. الأمر الثالث في تقريب النزاع وفيه يتضح معنى الأصالة والاعتبار، والحاصل أنه يمكن أن نقرب النزاع في أصالة الوجود أو الماهية بتقريبات ثلاثة. التقريب الأول أننا لا نشك في أن هناك واقعا خارجيا وموجودات في الخارج، وفرق هذه الموجودات التي في الخارج عن الموجودات التي في الذهن أن ما في الخارج حيثية ترتب الآثار لوضوح أن النار التي ينشأ عنها الإحراق هي النار التي في الخارج لا النار التي في الذهن. إذن لا نشك أن هناك وجودات خارجية، هذه الوجودات الخارجية هي حيثية ترتب الآثار، فلما كانت الآثار خارجية فلا بد لها من منشأ، ولا بد أن يكون منشأها خارجيا أيضا، وإلا كفى استحضار مفهوم النار لإحداث الإحراق خارجا. فالأثر لما كان خارجيا وكان لا بد له من منشأ فلا بد يكون منشأه خارجيا أيضا. ومن هنا وقع النزاع في أن ذلك المصداق الخارجي الذي ينشأ عنه الأثر هل هو مصداق، هذه النار التي يصدر عنها الإحراق في الخارج هل هي مصداق لمفهوم الوجود ومعه فالماهية مجرد اعتبار ذهني يخترعه العقل لتلبية حاجاته وللتعبير عن ذلك المصداق وللتمييز بينه وبين غيره من المصادق، أم أن منشأ الأثر هو مصداق واقعي للماهية وليس مفهوم الوجود إلا صورة ذهنية ينتزعها الذهن عن الماهية المتحققة في الأعين. لم يلتفت، هذه النار التي في الخارج هي التي ينشأ عنها الأثر، ولكن هذه النار هل هي مصداق واقعي لمفهوم الوجود يعني لوجود النار، أو أنها مصداق واقعي لماهية النار الذي ينشأ عنه الأثر؟ هل هي نفس النار وإن اتصفت بعد ذلك بالوجود، أو أنه نفس ذلك الوجود الذي نصفه بأنه نار تمييزا بينه وبين غيره من الموجودات؟ فإن النار التي في الخارج مما نطلق عليها أنها نار، ومما نصفها أيضا بأنها موجودة، فما ينشأ عنه الأثر وما يكون واقعيا ومتحققا في الخارج حقيقة، هل هو النار التي فيما بعد نصفها بأنها موجودة، أو أنها ذلك الوجود الذي ينشأ عن الحرق وذلك الوجود الذي يضطر الذهن إلى أخذ قالبه الذهن أخذ قالب له ليميزه عن غيره من الوجودات؟ فإن قلنا إن منشأ الأثر هو ماهية النار، فالأصالة للماهية، وإن قلنا إن منشأ الأثر هو وجود النار فالأصالة للوجود. وعلى هذا التقريب فالمراد بالأصالة ما كان منشأ للأثر، أي إن منشأ الأثر إن كان مصداق مفهوم الوجود أي وجود النار فالأصالة للوجود، أو كان مصداق ماهية النار مصداق الماهية فالأصالة للماهية. التقريب الثاني أننا طبعا بعد أن نذعن بأصل الواقعية وأن هناك موجودات في الخارج، فإننا ننظر إلى الأشياء الموجودة في الخارج فنجد أننا نصفها بوصفين ونطلق عليها مفهومين أو محمولين، أحدهما الوجود والآخر الماهية، فيقال هذا الشيء موجود ويقال أيضا هذا الشيء نار أو إنسان أو غير ذلك من الماهيات. ثم بالمقارنة بين هذين الوصفين المحمولين على الموجود الواحد الخارجي نجد أن أحدهما يشكل حيثية الاشتراك وهو الوجود، لأن وصف الوجود كما يطلق على ماهية الإنسان يطلق على ماهية النار، وأن الآخر يشكل حيثية الافتراق لأن النارية لا تثبت للإنسان والإنسانية لا تثبت للنار. وحيث إن المنتزع عنه في الخارج ليس إلا شيئا واحدا بشهادة الوجدان، فلا بد يكون هذا الواحد إما مصداقا أوليا لحيثية الاشتراك أو مصداقا أوليا لحيثية الافتراق. ولا يمكن أن يكون مصداقا، لا يمكن أن يكون الشيء الواحد بما هو واحد مصداقا لحيثية الاشتراك والافتراك والافتراق معا. إذن فنحن ننتزع من الشيء الواحد الموجود في الخارج وصفين اثنين، أحدهما يعكس حيثية الاشتراك والآخر يعكس حيثية الافتراق. وحيث إن ذلك الشيء الواحد هو واحد، فإما أن يكون مصداقا أوليا لجهة الاشتراك أو أن يكون مصداقا أوليا لجهة الافتراق، بمعنى أن هذا الموجود الواحد إن كان مصداقا لجهة الاشتراك فليست جهة الافتراق إلا صياغة ذهنية لتمييز ذلك الموجود عن غيره من الموجودات، وإن كان مصداقا لحيثية الافتراق أي للماهية، مصداقا للماهية فليس مفهوم الوجود إلا وصفا عارضا عليه بعد جريان المقارنة بينه وبين غيره من المفاهيم. ولا يمكن أن يكون مصداقا لكليهما، وإلا صار الواحد بما هو واحد كثيرا بما هو كثير. التقريب الثالث حي التقريب الثالث وحاصله أننا لما خرجنا عن دوامة الصفصطة وأذعنا بوجود واقعية وأن العالم ليس وهما في وهم وأن هناك موجودات في الخارج، يقع البحث حينئذ فيما يصدق عليه مفهوم الوجود وما يمكن أن يكون مصداقا لمفهوم الوجود. أحد أمرين: ما يمكن أن يكون مصداقا لمفهوم الموجود، يعني بعد أن أذعن بواقعية بالواقعية إذن نحن نذعن بأن هناك موجودا ما، وإذا كان هناك موجودا وإذا كان هناك موجود ما فنحن نصفه بأنه موجود. الآن يقع الكلام في أن مفهوم الوجود هذا على أي شيء يصدق؟ ما هو مصداقه الذي في الخارج؟ وما يمكن موجود وما يمكن أن يكون مصداقا لمفهوم الموجود؟ أحد أمرين: إما الوجود أو إما نفس الوجود، وإما شيء ثبت له الوجود. فإن كان مصداق مفهوم الوجود نفس الوجود فهذا هو القول بأصالة الوجود، فإن يقال إن الموجود هو نفس الوجود. وإن كان مصداق مفهوم الوجود الذات التي ثبت لها مفهوم الوجود فيقع البحث حينئذ في أن الأصيل الذي يكون تحققه أولا وبالذات، هل هو الذات التي ثبت لها الوجود أو الوجود الذي ثبت للذات؟ على الأول هو قول بأصالة الماهية، وعلى الثاني هو قول بأصالة الوجود. نعيد هذا التقريب الأخير، نعيد: بعد أن ثبت أن هناك واقعية، فقد ثبت أن هناك موجودات في الخارج، يعني ثبت أن هناك أمورا نصفها بأنها موجودة أي نطلق عليها مفهوم الموجود، فيقع الكلام في أن مفهوم الوجود الذي نطلقه على هذه الأشياء وعلى هذه الأمور ما هو المصداق الواقعي له؟ فهل طبعا وبدوا ما يحتمل أن يكون مصداقا لمفهوم الموجود إما نفس الوجود أو الذات التي ثبت لها الوجود. فإن كان مصداق مفهوم الموجود نفس الوجود فهذا قول بأصالة الوجود، وإن كان مصداق مفهوم الموجود يعني إن كان وصف الموجود إنما يطلق على الذات التي ثبت لها الوجود فيقع النزاع حينئذ في أن المصداق الأولي حينئذ لهذا المفهوم اللي هو الذات التي ثبت لها الوجود أو الوجود الذي ثبت للذات. فعلى الأول قول بأصالة الوجود، عفوا قول بأصالة الماهية، وعلى الثاني قول بأصالة بأصالة الوجود. كل شيء مش واضح والله، كل شيء مش واضح. كيف؟
ايوه صارت
معي، ايوه صار
في شيء واضح.
الذات اللي
ثبت
شيء واضح.
ما سمعت.
في شيء واضح،
في شيء واضح،
في شيء واضح شكلها يعني في هيك زي شيء واضح، في شيء بس مش عارف.
على كل
بس ايوه الذات اللي ثبت للوجود،
عندما نطلق وصف الموجود على تلك الموجودات الخارجيه فنقول هذا الشيء موجود، هذا المفهوم جيد. ما هو له مصداق؟ مصداقه الأولي، يعني ما يكون مصداقا حقيقيا لهذا المفهوم جيد، إما هو الوجود وإما هو الذات التي ثبت لها الوجود. إن كان مصداق مفهوم الموجود نفس الوجود فهذا قول بأصالة الوجود، إن كان مصداق مفهوم الموجود الذات التي ثبت لها الوجود، يعني الماهية التي ثبت لها الوجود، فيقع النزاع أيضا. ننقل الكلام إلى هذا الشق فنقول إنما يكون مصداقا أولا وبالذات، هل هو الذات التي ثبت لها الوجود أو الوجود الذي يثبت للذات. الأول قول بأصالة الماهية، الثاني قول بأصالة الوجود. وعلى هذا التقريب الثالث فالمراد من أصالة الوجود أن الموجود عين الوجود، ولا فرق بينهما إلا كتفريق لغوي على ما سيأتي. والقول بأصالة الماهية أن المصداق الأولي لهذا المفهوم هو الذات التي ثبت لها ثبت لها
الأول الوجود هو عين الموجود مفهوم.
بناء على القول بأصالة الوجود فيعني أن الموجود يعني ما له ما يتصف بأنه موجود هو نفس الوجود.
يعني كيف يعني؟
لا الماهية، شو كيف يعني؟ إيش رأيك يعني؟
الوجود موجود. إيه الموجود يعني هو نفس الموجود، كيف يعني نطلع
على الموجود هو نفس الوجود.
كيف؟ فهمت والله فهمت المطلب بس كيف؟
جد.
طيب. كيف الموجود نفس الوجود؟
ما هو موجود هو وجودك لا ماهيتك. تفت. ها؟ الآن أنا أنظر إليك فأنت. فأستطيع أن أنتزع منك وصفين، الأول بأنك زيد والآخر بأنك موجود، صحيح؟ جيد. الآن ما له ولكنك في الخارج شيء واحد، وبالتالي هذا الشيء الواحد الذي في الخارج هل هو ما له تحقق في الخارج؟ هل هو وجودك وليس هذا القالب إلا مجرد صورة أنتزعها للتعبير عنك ولتمييزك عن غيرك من الموجودات؟ وبالتالي فما عندما أطلق عليك وصف أنك موجود فإنني أعني أن المتحقق منك هو وجودك، جيد؟ وتارة لا أدعي أن ما له تحقق في الخارج، جيد؟ هو ماهيتك لا وجودك، وليس هذا التعبير بالوجود إلا صفة منتزعة في رتبة لاحقة. هذا هو الفرق بين أصالة الوجود وأصالة الماهية، وبه يتم الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع قد اتضح مما تقدم أنه لا مجال للقول باعتبارية كل من الوجود والماهية معا، وذلك لأننا بحسب الفرض أذعنا بوجود واقعية وأن هناك موجودات وأن هناك آثارا في الخارج، فلو كان كل من الوجود والماهية اعتباريين للزم من ذلك أحد أمرين، إما إنكار تلك الآثار بسبب إنكار ما يمكن أن يكون منشأ لها، وهذا مرده إلى للصفصطة وإنكار الواقعية، هذا خلف. أو أن نبقى ملتزمين بوجود تلك الآثار ولكن نجعل منشأها أمرا ذهنيا، فيلزم حينئذ أن تكون الآثار الخارجية صادرة عن المفاهيم الذهنية، وهو واضح البطلان. فيلزم من القول باعتباريتهما معا أحد أمرين: إما الرجوع إلى الصفصطة، وذلك إذا أنكرنا تلك الآثار بسبب إنكار منشأهما أو منشأها، فهذا الرجوع إلى الصفصطة، أو الالتزام بأن الآثار الخارجية يمكن أن تنشأ عن المفاهيم الذهنية، وهذا أيضا واضح البطلان والوجدان على خلافه. الأمر الخامس أنه لا مجال إلى القول بأصالتهما معا، ويمكن أن نبين السبب في ذلك ببيانين. البيان الأول أنه لو كان كل من الوجود والماهية أصيلا للازم انقلاب الواحد إلى متعدد، وأن يصير الشيء الواحد أي المصداق الواحد مصداقين اثنين، وذلك لأن القول بأصالة الوجود والماهية معا يقتضي أن يكون لكل موجود في الخارج ماهية متحققة بالذات ووجود متحقق بالذات. ف فلا ماهية زيد التي في الخارج متحققة بتبع الوجود، ولا وجوده في الخارج متحقق بتبع الماهية. يعني شوف، بناء على القول بأصالة الوجود ما له تحقق في الخارج هو وجودك، هو هذا لنفترض هذا السائل الوجودي الذي عندما يتقولب على شكل ما فالذهن يخترع منه صورة أو يأخذ هذا القالب وينتزع عنه صورة ليميز بينه وبين وجود آخر، فما له تحقق في الخارج هو نفس ذلك الوجود، جيد؟ وليست الماهية إلا حدا ينتزعه الذهن لرسم ذلك الوجود في الذهن. بناء على أصالة الماهية ما له تحقق في الخارج هي تلك الصورة وذلك القالب، جيد؟ والصفة الوجود ليست إلا صفة اعتبارية لاحقة لهذا الشيء بعد مقارنة هذه الماهية مع ماهية أخرى. وأما على القول بأصالتهما معا فهذا يعني أن ما له تحقق في الخارج أمران: وجود زيد له تحقق في الخارج، وذلك القالب الذي يحد زيد يحد أطراف زيد هو أيضا له تحقق في الخارج. فمرد القول بأصالتهما معا إلى أن لوجود زيد تحققا في الخارج ولماهية زيد أيضا تحققا في الخارج، وليس تحقق أحدهما يعني الوجود والماهية حاصلا بتبع الآخر، لأن هذا مرجع إلى القول بأصالته أحدهما واعتبارية الآخر. نحن نقول الآن أن ماهية زيد موجودة، فحتى بناء على القول بأصالة الوجود نقول أن ماهية زيد موجودة بالخارج، ولكن بأي معنى؟ بمعنى أنها موجودة بتبع وجود زيد، بسبب أن هذا الحد النهائي الذي يتكون للوجود يلحقه بعد الوجود. ولكن معنى القول بأصالتهما معا أن وجود زيد له تحقق بذاته في الخارج، وأن ماهيته أيضا لها تحقق بذاتها في الخارج، وليس تحقق أحدهما حاصلا بتبع الآخر، وحينئذ يكون تحقق ماهية زيد في الخارج منفصلا عن تحقق وجوده في الخارج، فتكون ماهية زيد المتحققة في الخارج متمايزة عن وجود زيد المتحقق في الخارج. وهذا مرده إلى أن هناك تركيبا خارجيا بين ماهية زيد وبين وجوده، والوجدان قائم على أن زيدا الذي في الخارج شيء واحد، وليست هذه الإثنينية إلا تحليلا يقوم به الذهن ويصطنعه العقل. سأصل إليه ما يقوله ما يقوله المعاصرون اليوم من أصالة ما معا مبني على معنى آخر من الأصل. لا لا لا، ومن هنا فلم يذهب، سأرجع إلى هذا، ومن هنا فلم يذهب أحد إلى القول بأصالتهما معا سوى ما نقله الهيدجي في تعليقته على شرح الموضوع على شرح المنظومة عن الشيخ أحمد الإحسائي، حيث قال بأصالتهما معا، وقد رد عليه الجميع بأن هذا وهم وغفلة عن فهم معنى الأصالة والاعتبار.
الشيخ الإحسائي
نعم على كل
حال
نسب الهيدجي إلى الشيخ أحمد الإحسائي القول بأصالتهما معا، ولكن ما كيف نقول أول القائلين بأصالتهما معا من الشيخ أحمد الإحسائي، ولكن عفوا، وأما ما يذهب إليه بعض المعاصرين اليوم من القول بأصالتهما معا فهو مبتن على معنى آخر للأصالة غير هذا المعنى الذي تقدم، والحاصل أن هناك خلافا في معنى الأصالة، وذلك على نحوين أو على معنيين. المعنى الأول للأصالة أن الأصيلة هو ما له تحقق، والاعتبار ما لا تحقق له، وإنما هو من صنع الوهم أو من صنع الذهن بسبب أغراض واقعية للتعبير والتمييز بين هذا الوجود وبين ذاك الوجود، ولكن أمر اعتباري. فالأصالة في كلمات القدماء تعني ما له واقعية وتحقق في الخارج، وهذا أعم مما إذا كان له تحقق بالذات أو تحقق بالتبع. والاعتبارية في مقابل الأصالة تعني ما لا تحقق له في الخارج ولا واقعية له. وأما على اصطلاح المعاصرين، مش كل المعاصرين طبعا، اصطلاح المعاصرين مثل الشيخ الفياضي والسيد كمال، فالمراد من الأصالة ما له تحقق بالذات، كيف ما له تحقق بالذات. وأما الاعتبار فما ليس له تحقق بالذات، سواء كان له تحقق بالتبع أو لم يكن له تحقق ولا واقعية أساسا. ومن هنا نجد أن المعاصرين يناصرون صدر المتألين مثلا بالقول بأصالة الوجود، ولكنه مع ذلك قد اشتهر على ألسنتهم القول بأصالتهما معا، وذلك لأنهم يقولون إن أردتم من الأصيل ما له تحقق فكل منهما مما له تحقق. غاية الأمر أن الماهية إنما تتحقق في الخارج بتبع الوجود. وإن أردتم من الأصيل ما له تحقق بالذات فحينئذ الأصالة حكر على الوجود لا تتعداه إلى الماهية. وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا النزاع مجرد نزاع في الاصطلاح، وأنه لا خلاف بينهم إلا خلافا لفظيا، ولكن سيأتي معنا أن الخلاف لابد من تحديد الاصطلاح الصحيح للماهية حينئذ، أن الخلاف هذا يرجع إلى الخلاف في حقيقة الماهية، معنى الماهية ما هو. والذي يحدد لنا معنى الماهية هي الأدلة التي سنعرضها في أصالة، هي الأدلة التي تبين أو التي تثبت أصالة الوجود. لابد أن نرجع إلى الدليل الذي يدل على أصالة الوجود. هل يدل على، التفت، لابد أن نرجع أن الدليل الذي يدل على أصالة الوجود هل يدل على أن الوجود هو الوحيد المتحقق وما سواه لا يمكن أن يكون له واقعية، وبالتالي فالماهية ليست موجودة حتى في الخارج لا بنفسها ولا بتبع الوجود، أو أن دليل أصالة الوجود يثبت أو غاية ما يثبته هو أنه لا بد من كونه موجودا بالذات ولا ينفي وجود شيء موجود بالعرض وبالتبع وهو الماهية. ولذلك هذا النزاع حقيقة محله في غير هذا الكتاب، ولكن ربما نشير إليه في بعض أدلة أصالة الوجود عندما نصل إليها. كان يفترض أن نأتي بالبيان الثاني ولكن نتركه لأن فيه تطويلا وتشويشا، ونقتصر على هذا البيان الأول الذي ذكره العلامة. الأمر طبعا لمن أراد أن يراجع البيان الثاني هو أن كلا من الوجود والماهية لو كانا أصيلين معا للازم تركب الشيء الواحد من سلسلة لا متناهية من الوجودات والماهيات، على توضيح في محله. الأمر السادس في الحامل على القول بأصالة الوجود، لا شوي شوي بصير يتضح البحث، والظاهر أن البذرة الأولى التي أو صاحب البذرة الأولى للقول بأصالة الوجود هو الفارابي المعلم الثاني، يعني الذي هو من أقطاب المدرسة المشائية. لا قبل المسيح، والذي دعا الفارابي إلى القول بأصالة الوجود أو إلى التلميح إلى أصالة الوجود هو أنهم وقفوا أمام مشكلة تثار أو كثيرا ما تثار في المنطق، وهي أننا نقول إن الماهيات إنما تتشخص في الخارج بالعوارض المشخصة، أو فقل إن الكل يتشخص في الخارج بالعوارض المشخصة، بمعنى أن ماهية الإنسان التي تقبل الانطباق على كثيرين إذا أردنا أن نوجد الإنسانية في الخارج فلا بد أن نوجدها في ضمن زيد أو في ضمن عمر أو بكر إلى آخره، فهذه الماهية مع كونها كلية كيف تشخصت في الخارج؟ قالوا إن الكليات تتشخص بالعوارض المشخصة، ككون كالزمان والمكان واللون والطعم والرائحة والطول والعرض والارتفاع، فإن هذه الماهية الكلية إذا انضمت إليها تلك المشخصات كأن تكون هذه الماهية في هذا الزمان في ذلك المكان على هذا الطول وعلى هذا الارتفاع، جيد، فإنه يحصل لها تشخص. ومن هنا يقال في المنطق إن الماهيات تتشخص، أو عفوا إن الوجود يتشخص بالعوارض المشخصة، يعني الوجود يتشخص بالماهية على ما سيأتي الآن سنوضح. وهذا الكلام في غاية السذاجة، وذلك لأن هذه الماهية الكلية عندما نفرض أنها تتشخص بالعوارض المشخصة بالمكان والزمان والطول والعرض والارتفاع والطعم واللون وغير ذلك، فإننا ننقل الكلام إلى كل واحد من هذه العوارض المشخص، فإننا نجد أن كل عارض من هذه العوارض أيضا يندرج تحت ماهية كلية، فهذا المكان يندرج تحت مقولة الكم، ومقولة الكم ماهية كلية، والزمان يندرج تحت مقولة الكم وهو ماهية كلية، وكذلك المكان يندرج تحت مقولة الأين. فلنا أن نسأل حينئذ ونعيد السؤال، كيف تشخص هذا المكان وكيف صار هذا الزمان مشخصا؟ وحينئذ يحصل تسلسل ولا نصل إلى مشخص. وبالجملة فضم كلي إلى كلي آخر لا ينتج جزئيا ولا ينتج تشخصا. فإذا كانت ماهية الإنسان إنما تتشخص بهذه العوارض، فلا بد أن نسأل هذه العوارض ما دامت في رتبة سابقة تندرج تحت ماهيات كلية، فكيف حصل لها التشخص؟ هذه العوارض لتكون مشخصة لماهية الإنسان لا بد أن تكون متشخصة في رتبة سابقة، لأن كما أن الإنسان يندرج تحت ماهية كلية، زيد يندرج تحت ماهية كلية وهي الإنسان، كذلك هذا المكان يندرج تحت ماهية كلية وهو مقولة الكم أو مقولة الكيف في الطعم واللون والرائحة وغير ذلك، جيد، غاية الأمر أن هذه الماهية جوهر وأن هذه الماهية عرض، جيد، فالكليات لا تتشخص، أو الماهية الجواهر الكلية لا تتشخص بالعوارض المتشخص، لأن هذه العوارض أيضا تندرج تحت ماهيات كلية، جيد، فيتسلسل الكلام ولا ينقطع. ومن هنا صرح الفارابي حينئذ، وإن لم يقف على دقيق يعني حقائق المسألة، ولكن قال لا بد أن نلتزم بأن التشخص من اللوازم الذاتية للوجود لا للماهيات، وإلا فإن ضم كلي إلى كلي إلى كلي آخر لا ينتج جزئيا ولا ينتج تشخصا. ومن هنا اضطر إلى القول بأنه لا بد أن نلتزم بأن التشخص من اللوازم الذاتية للوجود، وأن هذه الماهية الذي ينقلها إلى حيز التشخص هو أنها وجدت في الخارج، وقد عدت هذه هي البذرة الأولى للقول بأصالة الوجود، ولذلك نسب الأكثر إلى المدرسة المشيئة أنهم من القائلين بأصالة الوجود، جيد، وإن كان البعض ينسب إلى ابن سينا خلاف ذلك، جيد، وليس ذلك إلا لأنه عثر على كلام له يتوائم هنا مع أصالة الوجود فنسبه إلى هذا القول، ووجد دليلا آخر لا يستقيم إلا مع أصالة الماهية فنسبه إلى المدرسة الثانية. الأمر السابع، نعم، ولذلك هم شو كانوا بالمنطق، شو كانوا يقولوا بالمنطق؟ كانوا يقولوا الماهية الوجود، نعم الوجود يتشخص بالماهية، يعني هذا الإنسان كيف يصبح موجودا؟ يتشخص بهذه العوارض اللي هي ماهيات، جيد. فالوجود يتشخص بالماهية. هذا مشرب القائلين بأصالة المية، والمنطق كله مبني على ذلك. الآن في بعد إثبات أصالة الوجود سيتضح أن الماهيات هي التي تتشخص، التي تتشخص بالوجود.
عشان في يلحق نفس الأسئلة بيجا كمان شو أصلهم بالتشخص أو ليك شو أصلهم بالأثار موجود أصالة بالأصالة. التشخص يرتبط بالذهن أو يمكن يكون
التشخص كيف يرتبط بالذهن؟ لحظة شوي. التشخص
رسم الماهيات، رسم الحدود.
لا هذا
كيف كيف تتشخص بالخارج؟
تتشخص لحظة، تتشخص بالخارج بمعنى كيف تصبح غير قابلة للانطباق إلا على الفرد، إلا على الفرد الواحد.
نحكي بالصلاح قديم اللي هو ما قبل الجزء والكلية عند الشخص
اللي هو بلا إشكال اللي هو التشخص، التشخص الفردي يعني اللي بسموه تشخص الفرد. نعم. وسيأتي أن الجزئي اللي هو عبارة عن إصلاح جديد للفلسفة، لأن الجزئية والكلية في المنطق من أوصاف المفهوم جيد، ولكن الجزئي في علم الفلسفة يساوق التشخص. بس نقول جزئي يعني متشخص، ولذلك الجزئية ها هنا في الفلسفة بالإصطلاح الفلسفي وصف للمصداق مش وصف للمفهوم جيد، يعني التشخص جزئي إصطلاح، الجزئي هو المتشخص. كيف يطلق أيضا على المفهوم جزئي ولكن بالإصطلاح المنطقي، ولكن الفلاسفة عندما يقولون إنه جزئي فإنهم يريدون هذا التشخص. جيد. الأمر السابع يأتي إن شاء الله والحمد لله. صور